السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
قال الله تعالى في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انا كفيناك المستهزئين. صدق الله العلي العظيم. واجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الدعوة وبعدها الكثير من المشاكل والعقبات والتحديات. فالرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يدعو إلى الله تعالى وعندما بعث بالرسالة لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود، وإنما كان هناك الكثير من الصعوبات التي واجهها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الصعوبات هو الاستهزاء به والسخرية منه. الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يدعو الناس إلى الله تعالى وإلى توحيد الله وإلى الحق والصلاح، كان هناك من يستهزئ برسول الله ويسخر منه. كان ذلك بالقول وبالفعل. كان عندما يصلي الرسول يأتي إليه من يرمي عليه الأوصاف وهو يصلي، وكان يتلفظ عليه بألفاظ نابية وغير لائقة. الآيتان الكريمتان تتحدث عن بداية الدعوة عندما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالجهر بالدعوة. نحن نعلم أن الرسول في بداية الدعوة كان يدعو إلى الله بطريقة سرية. 3 سنوات كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس بطريقة سرية، يعني إلى أهله وأقربائه والمقربين منه. فأول من آمن معه من الرجال كان الإمام علي سلام الله عليه، وأول من آمن معه من النساء كانت خديجة بنت خويلد. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته لمدة 3 سنوات سرية حتى نزلت هذه الآيات. يقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، يعني اجهر بالدعوة، اعلن الدعوة الى الناس، واعرض عن المشركين، يعني لا تبالي بهم، لا تعتني بهم، لا تهتم بهم. انا كفيناك المستهزئين. الاستهزاء الآية الكريمة تتحدث بصيغة الماضي، إنا كفيناك، والمقصود منها هو المستقبل. فهذا في كثير من الآيات بهذه الطريقة تأتي بصيغة الماضي لكن المقصود بها المستقبل. المقصود من الآية إننا سوف نحميك من المستهزئين الآن ومستقبلا وإلى يوم الدين. إنا كفيناك المستهزئين. هذه الآيات نزلت في مجموعة من الناس، قيل إنهم 5 وقيل هم 6 أشخاص. كان كل واحد منهم يستهزئ برسول الله بطريقة معينة. كل واحد منهم يعني يسوي الأدوار فيما بينهم، كل واحد يستهزئ برسول الله بطريقة معينة. حتى أصاب الله سبحانه وتعالى ابتلى كل واحد منهم أيضا بنوع من البلاء حتى ماتوا جميعا. واحد الله ابتلاه بشوكة في رجله حتى مات، وواحد في بطنه، وواحد أصابه الله بالعمى، وهكذا كل واحد منهم أصابه الله بشيء حتى ماتوا جميعا. إنا كفيناك المستهزئين. هكذا هي سيرة الأنبياء جميعا أيضا. عندما نقرأ القرآن الكريم عندما كانوا يدعون إلى الله كانوا يستهزئون بهم، وهذه هي سيرة الأئمة أيضا، كانوا يستهزئ بأهل البيت عليهم السلام. وهكذا هي سيرة المصلحين، كانوا يسخر منهم ويستهزئ منهم. لماذا يستهزئ بالرسول أو بأهل البيت أو بالمصلحين؟ حتى ينفر الناس منهم. إذا استهزئ برسول الله وسخر منه هذا يقلل من مكانته أمام الناس. هذا بعض الناس هكذا إذا شافوا إنسان مثلا ناجح في المجتمع يحاولون أن يقللوا من مكانته حتى ينفر الناس منه ويبتعدوا عنه. الله سبحانه وتعالى عندما طمأن الرسول صلى الله عليه وآله بأنه سيكفيه من المستهزئين، هذا ليس فقط في حياة الرسول وفيما بعد الرسول أيضا. الآن ما نسمعه في الأخبار من الهجمة الشرسة في الصحف الغربية ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء به، وعمل أول من قام بهذه الصحيفة الدنماركية التي رسمت 12 رسما كارتونيا تسخر من رسول الله بطريقة بشعة ومهينة وغارقة في العنصرية والكراهية والحق ضد الرسول صلى الله عليه وآله. والآن كل يوم تطلع الصحف الغربية يتبارون، أي صحيفة ما في شيء تحط الرسوم هذه حتى سلة تجارة يشتروها الناس. هذه الصخرية من رسول الله صلى الله عليه وآله فقد تتنوع. في عهد الرسول كانوا يرمون عليه الأوصاخ وكانوا يسخرون منه وكانوا يقولون إنه أذن وكانوا يقولون إنه ساحر وكانوا يقولون إنه كذاب إلى ما أثر ما هنالك من القائمة. الآن مع تطور الأنصار رسوم للصخرية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا يعبر عن شنو؟ هذا لابد ندرس المشكلة. هذه هناك في الحقيقة أزمة، هذا يدلك على وجود أزمة ومشكلة في التفكير الغربي في الحضارة الغربية مع المسلمين. الآن كل الصحف تقريبا الغربية بدأت الدنمارك وبعدين النرويج وبعدين الصحف الفرنسية والألمانية والهولندية والأسبانية وآخر شيء تلفزيون البي بي سي، يعني كل الصحف حتى صحف عربية ايضا بدأت تنشر. الهدف من هذا طبعا الصحف العربية يقول احنا حتى ندافع عن الرسول، الصحف الغربية يقول لك هذه حرية، حرية رأي. هذا يدلنا لابد ندرس اسباب المشكلة هذه. شنو اسباب المشكلة؟ شنو اسباب الازمة؟ لماذا تتجرأ الصحف الغربية على الاساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هناك في أسباب يمكن نذكر بعض هذه الأسباب. السبب الأول هو تقصير المسلمين بالتعريف بالإسلام. هناك تقصير واضح من المسلمين في التعريف بالإسلام، أن نعرف العالم بالإسلام. الإسلام ما هو؟ ما هو الدين؟ ما هو ثقافة الإسلام؟ ما هي فكر المسلمين؟ هناك في تقصير. نحن المسلمين لم نقم بواجبنا تجاه الشعوب الاخرى. الاسلام كيف انتشر؟ الاسلام عندما انتشر انتشر بالدعوة اليه. هناك كان من يدعو الى الاسلام عبر الفتوحات الاسلامية، عبر التجار اللي كانوا يروحون يتاجرون مع الشعوب الاخرى، عبر المهاجرين كانوا يدعون الى الاسلام وانتشر الاسلام. نحن الآن للأسف مع وجود الإمكانيات الضخمة والقدرات والإمكانيات، لكن مو فقط ما استفدنا من الوسائل الحديثة في التبليغ للإسلام، وإنما استخدمنا هذه الوسائل في نشر الرذيلة والموبقات. الآن لو سوينا إحصائية كم قناة فضائية عندنا مهمتها الأغاني والرقص والأفلام ونشر الأفلام اللابسة؟ ما شاء الله من القنوات كل يوم تطلع لك قناة جديدة. لكن لا ترى هناك قنوات فضائية ملتزمة تدعو الإسلام، وإذا في قناة باللغة العربية أيضا للمسلمين، يعني نحن المسلمين نخاطب أنفسنا ونوجه الخطاب إلينا، ليست لدينا قنوات فضائية موجهة إلى الغرب، إلى شعوب الغرب، حتى يعرفوا الإسلام ما هو الإسلام، ما هو الدين، ما هو الرسول، شنو شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست لدينا. وإذا كان موجود فهي بسيطة وقليلة وليست بذاك المستوى المطلوب. إذا السبب الأول أن يخلي الغرب يتجرع على المسلمين إن نحن لم نقم بواجبنا في التعريف والدعوة إلى الإسلام وفي تعريف الشعوب الأخرى بالإسلام، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو عرض الإسلام بصورة خاطئة. هناك من يعرض الإسلام بطريقة مغلوطة، بطريقة غير صحيحة، بطريقة خاطئة، وهذا بلا شك يسبب في نفور الغربيين من الإسلام. أحيانا عندك فكرة جميلة لكن أنت تعرضها بطريقة خطأ، مش أحيانا الإنسان عنده فكرة بس ما يعرف يعرضها بطريقة صح فينفر الناس منه، ما حد يتقبل كلامه لأنه الفكرة جميلة، الفكرة صحيحة، لكن أنت كيف تعرضها للناس، كيف تعرضها للمجتمع، كيف تقنع الآخرين بفكرتك؟ لازم الإنسان اللي يدعو إلى الله عليه يتعلم قبل أن يدعو، يتعلم كيف يدعو قبل أن تدعو، تعلم كيف تدعو. إذا أنت عندك فكرة من الأفكار حتى في على صعيد المجتمع، عندك فكرة تبقى تقنع الناس بها، أحيانا يجيهم بأسلوب لطيف بأسلوب مرتب الناس يقتنعوا بكلامه، احيانا الفكرة ايضا ما هي صحيحة لكن تعرضها بطريقة جميلة، مثل احيانا تسوي طبخة من اكل مثلا من لحم الارنب او من لحم الحمار، طبعا الارنب عندنا لا يجوز اكله بس الحمار عند الفقهاء يجوز على سرها. طيب الان انت لو سويت لحم طبخة مرتبة من الحمار، حطيت فيها بهارات، سويتها بطريقة صحيحة، واحد يأكله إذا ما يدري عنها شيء مطبوخة يقول له فش طبخة. إذا أنت تسوي لك طبخة من لحم العيني بس تسويها بطريقة مي عدلة، تحط ملح زايد وفلفل زايد وش هالأكل هذا، وش الطبخ؟ الأفكار نفس الشيء، أحيانا عندك فكرة تطبخها بطريقة صحيحة، الفكرة صحيحة تعرضها بطريقة صحيحة ما تقتنعوا، أحيانا الفكرة ما هي صحيحة تعرضها بطريقة جميلة أيضا الناس يقتنعوا بها، الفكرة مي صحيحة لكن عرضها بطريقة مرتبة وعليها بهارات جميلة الناس تقتنع فيها. الإسلام كيف نعرض الإسلام للشعوب الأخرى؟ أحيانا أنت تعرض الإسلام بطريقة صحيحة، طريقة لائقة، طريقة بلغة العصر، لأن لما نقول بلغة العصر مو معنى أنك تتنازل عن دينك وعقيدتك، المعنى أنك تتعلم كيف تعرض الإسلام بصورة مقنعة للآخرين، للشعوب الأخرى، للشعوب الأوروبية. كيف نعرض الإسلام؟ مرة قرأت لأحد الصحفيين يقول أنا كنت في لندن أمشي، واحد مسيحي كان يوزع كتاب عن تعاليم المسيح، يقول كلمني باحترام بأدب بأسلوب جميل، ابتسم في وجهي ثم أعطاني قال هذه تسليات المسيح عيسى المسيح. يقول في نفس الطريق جلست شوي قدام شفت واحد مربي لحية طويلة جدا وعليه ثوب قصير وشكله معدس عبوسه مقنطيرة، وعطاني ورقة وهو مغمضب وقال لي خل بناتك يتحجبوا، خلهم يتحجبوا في بلاد الغرب. يقول انا نفذت منه من اسلوبه من طريقته، هذا كثير في الصحف. الاسلام انت كيف تعرض الاسلام؟ احيانا تعرض الاسلام بصورة لطيفة، بصورة جميلة. الان في بعض المسلمين قاعدين يتنصروا، لماذا يتنصروا؟ يجون بصورة لطيف، يستهلون مستشفيات، يعني بعثات التبشيرية يتبشر بالمسيحية، يسوي لهم مستشفيات، يسوي لهم مراكز ثقافية، يسوي لهم بعض الاعمال الانسانية باسلوب جميل وبابتسامة وشيئا فشيئا غير الدين. مرة احنا نقول ينقلب من الإسلام إلى المسيحية، وتحصل أحيانا واحد مسلم يصير حقد على الإسلام، يتحول عدو للإسلام بسبب الأسلوب، أسلوب العرض. الشهيد مطهري رحمه الله ينقل قصة لطيفة. يقول أحد الخطباء حدثني بهالقصة هذه، كان في واحد مسؤول كبير في الدولة وكان ما يحب الصلاة، الصلاة ما يعتقد بالصلاة، لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم بالدين. يقول أنا كنت أتكلم معه حول قنعه بالصلاة بالصوم، إنك تخاف الله، تخاف يوم القيامة، تخاف الدين، يعني الدنيا هذه باطلة، تروح على حساب في جنة في نار. حتى اقتنع، اقتنع قام يحضر صلاة الجماعة رغم انه مسؤول كبير في الدولة، بس كان يلتزم بصلاة الجماعة وقت الصلاة، يترك العمل ويأتي صلاة الجماعة. يقول واظب على صلاة الجماعة فترة من الزمان، بعد فترة شفناه انقطع، كان ما يأتي صلاة الجماعة. يقول سألت عنه شو القصة، سألت عنه بعض المقربين، يقول يمكن سافر الرجال، سألنا عنه قال لا ما سافر. شنو القصة؟ يقول رحت زلت وينك فلان، يقول تجي الصلاة وتحضر واستبشرنا وفرحنا. ليش هو قال خلي الصلاة لكم يا جماعة؟ شنو القصة؟ قال انا كنت ادي الصلاة في يوم من الايام بين الفردين، قام الي احد المتشيخين احد المتدينين وقام تخطى الصفوف حتى وصل الي وانا جالس على المصلى، فسألني هذا السؤال هل انت مسلم؟ قلت اندهشت، طلعت باستغراب، شنو هل انت مسلم؟ شنو واحد يصلي جماعة يعني شنو كافر؟ كافر يجي يصلي جماعة؟ قلت انت شنو غرض من السؤال؟ ما هو غرضك من هذا السؤال؟ اذا فأصر علي هل انت مسلم؟ قلت له وهل غير المسلم يأتي الى ثلاث جماعة؟ يقول فقال لي ان كيف أن تدعي أنك مسلم وهذا وضع لحيتك؟ الرجال ما كان مرد لحية، وهذا كيف هذا وضع لحيتك؟ يقول الرجال سمع هذا الكلام، أخذ المصلية فحدا وطلع وقال خلف صلاة الجماعة إلك وخلف دينك ومذهبك إلك مع السلامة، وطلع وما قام يجي الصلاة. فأحيانا الذي أمر بالمعروف حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أسلوب، يحتاج إلى لطف، يحتاج إلى طريقة جميلة. يعني انت احيانا تدعو للامر بالمعروف النهي عن المنكر، طريقة الخطأ يتحول الى منكر. اذا انسان يدعو الناس الى الامر بالمعروف وينهاهم عن المنكر بطريقة فجة وعنيفة يتحول الى منكر، لازم باسلوب بلطف. فطريقة عرض الاسلام، نحن في الغرب لم نحسن عرض الاسلام بطريقة صحيحة، عرض الاسلام بطريقة غلط، فهموا الغربيين الاسلام بطريقة غلط ونقعوا من الاسلام. السبب الثالث هو ممارسة العنف من بعض الجماعات. بعض الجماعات رفعوا شعار العنف من اجل التغيير ومن اجل تحقيق اهداف سياسية. العنف هذا اسلوب خاطئ. الناس ممكن تأثر عليهم بالاخلاق، ممكن تأثر عليهم بالاسلوب الجميل، ثم العنف يخلي الناس ينفرون من الدين ويبتعدون عن الدين وعن الاسلام. هذا الان ما يحدث مثلا في العراق، الغربيون اذا رأوا صور تطلع لك في التلفزيون واحد ماسك له سكين او خنجر ويذبح لك الانسان كأنه دجاجة، شنو ياخذ نظرة عن الاسلام؟ ان الاسلام هذا دين عنف، دين عنف. لذلك الان من احد الرسوم هذه رسمين الرسول صلى الله عليه وآله وحاطين عليه زي العمامه، وهذه العمامه مسويه كانها قنبله على راس الرسول، يقول لك هذا نبي المسلمين، يعني نبي يقتل الناس، هذا معناه يعني النبي هذا شغلته يقتل الناس. هذا شغله الاسلام. بعض الممارسات وبعض الاعمال العنف اللي تقوم بها بعض الجماعات اعطت صوره خاطئه عن الاسلام لدى الغربيين، ان هذا هو الاسلام. الاسلام دين العنف، الاسلام دين القتل، الاسلام دين. فهذا خلى الغربيين ياخذوا فكرة سلبية وسيئة عن المسلمين وعن الاسلام. انت ممكن تألف لك الف كتاب عن الاسلام، دين المحبة ودين السلام ودين الاخلاق، لكن شوف لها الصورة هذه موجودة على الانترنت، يعني مو بس بسوها في التلفزيون مرأة انتهت، موجودة على الانترنت، كل واحد كان يمكن يشوف اذا قاعد يذبح في رجل مهما كان. يعني الانسان لا يجوز قتل الانسان من دون دم. واحد صحفي او واحد جاي يساعد العراقيين تروح تقتله بهالطريقه هذه من اجل تحقيق بعض الاهداف، هذا لا يصح. لا يصح للإنسان أن يستخدم وسيلة غير مشروعة لهدف مشروع. حتى لو الهدف مشروع، لو افترضنا أن الأهداف مشروعة وصحيحة، لا يصح استخدم وسائل غير صحيحة غير جيدة. استخدام العنف شوه الإسلام في صورة القربيين. النقطة الرابعة الأخيرة هو الاختلاف الجوهري بين حضارتين مختلفتين. لا شك نحن المسلمين عندنا حضارتنا، عندنا قيمنا وعندنا مسلمنا، والغربيين أيضا عندهم حضارتهم. الحضارة الغربية تركز على كل ما هو مادي، تركز على كل ما هو ما يرتبط بعالم المادة. لذلك في الغرب الآن كل شيء مركزين على المادة، وفي تجاهل للقيم الروحية، في تجاهل للقيم الأخلاقية. الإسلام لا، الإسلام دين التوازن، دين التوازن بين الروح والجسم، بين العقل والعاطفة. الغرب يقول لك احنا عندنا حرية، حرية نسخر من الرسول عادي، يسخر من المسيح، هذا ليس من الرسول، حتى من المسيح. المسيح اللي هم الغربيين اكثرهم يعتنقوا الديانة المسيحية، ومع ذلك يسخر من المسيح. بل خرج فيلم يسخر من المسيح، وصار عليه مظاهرات من قبل المسيحيين. احنا عندنا حرية يقول لك. وفي الغرب طبعا ما في الا وزارة اعلام، يعني جزء من الكلام صحيح، المعلم حرية. ما في حكومة هناك في الغرب تمتلك صحيفة او تمتلك مجلة، هذا كلها الصحف قطاع خاص، المجلات كلها قطاع خاص. وزير اعلام ما عندهم شيء اسمه وزير اعلام، وزارة اعلام كل شيء حرية عندهم، الا في بعض الامور. طبعا ما في شيء اسمه حرية مطلقة، لان حتى في الغربيين الان ممنوع على الانسان ان يشكك في المحرقة الهولوكوست. طيب اذا في حرية، من حق الانسان يبحث، طبيعي تاريخي يبحث. في مفكر فرنسي معروف روجيه داروني، هذا ألف كتاب يشكك في الاعداد، اعداد من قتلوا في محرقة الهولوكوست اليهود. يعني قال ده هتلر الالماني حرق مجموعة من اليهود، ناس قالوا 5 ملايين، ناس قالوا 3 ملايين، ناس قالوا 1,000,000. هذا يشكك في الاعداد. وطبعا مو اليهود اللي حرقهم، طبعا نحن كمسلمين ضد قتل اي انسان من غير دم، يعني بل حتى ضد قتل اي حيوان من دون دم. يعني لا يجوز للانسان تقتل حيوان غير مضر من دون دم. انسان تروح تقتل شبك بقرة تروح تقتلها، ما يجوز. شبك حيوان من دون سبب تروح تقتلها، لا يجوز. قتل الحيوانات الاليفة غير الضارة من دون شلون بالانسان. الله سبحانه وتعالى كرم الانسان، احترم الانسان. فهذه المحرقة عندهم قانون لا ممنوع، الا يشتت فيها يحاسب. ما القوانين في الغرب اذا ممنوع ان الانسان يتحدث؟ ثم ان الحرية لا تعني السخرية من الناس، من معتقدات الناس، من انبياء الله. لابد يكون هناك قوانين تحمل تهتم باحترام الأديان والأنبياء والمقدسات الدينية. لكن بصورة عامة في الغرب في حرية كبيرة، هذا لا يمكن إنكار، في حرية كبيرة. إن حتى الرئيس ما يستطيع يعني يسجل صحفي، ممكن الصحفي يكتب أي شيء إلا إذا اختلق أشياء مزورة، فهذا ممكن يرفع له دعوة قضائية. لكن إن يكتب موضوع ينتقد وزير، ينتقد الحكومة، ينتقد أي شيء، هذا مسموح فيه في الغرب. بل في الغرب مسموح بحرية التعري، إنسان عنده يطلع عارف الطريق ما حد يقول له لا. قبل فترة جابوا في الأخبار أن في شارع في أحد الدول الغربية طلعوا مسيرات متظاهرين عراض، عراض رجال ونساء، يقول لك هذه حرية، ما حد يكلمهم. ليش؟ يقول لك هذه والله حرية، حرية شخصية. بل الآن في بعض الدول الغربية سووا قانون زواج المثلي، يعني الرجال يتزوج رجال والمرأة تزوج مرأة، ويسجلوه في المحكمة أيضا، سجلوه في المحكمة يقول لك هذا حرية شخصية. يبغى يتزوج مرأة يتزوج، يبغى رجال يتزوج رجال أيضا ما عنده مانع. وحطوا لها قوانين يعني يعطوه في المحكمة ورقة على أنه متزوج رجال، متزوج رجال، او مرة متزوجة مرة تقول لك المنبر رجال انت مرة مثلي في الغرب عندهم يقول لك والله كل شيء قال لك حرية حرية. احنا في الاسلام لا حرية في الحرام، في الحرام ما في حرية. والله واحد يبغى يبني يقول هذه حرية، هذا مين حرية؟ هذا يخالف نص، يخالف الشريعة، يخالف الدين. ما في الانسان الا حرية في فعل الحرام، لك حرية في فعل الحلال، في فعل المباح. اما في فعل الحرام حرية، ما في حرية في فعل الحرام. فهناك اختلاف جوهري في الرؤية الغربية للحياة وفلسفة الحياة والحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية تؤمن بالحرية، لكن الحرية المسؤولة، الحرية المنضبطة، الحرية التي لا تجر إلى فعل الحرام، هذا مسؤول فيه. إن حرية في فعل الحرام هذه ما هي حرية، هذا تمرد على القيم والأخلاق والأعراف. هذه بعض الأسباب اللي أدت إلى هذه الأزمة. طيب كيف نعالج هذه المشكلة؟ الآن الغربيين قاعدين كل يوم ينشروا صحيفة، كيف ندين ونستنكر؟ هذا لن يغير، لن يحل المشكلة. المقاطعة البضائع يحل المشكلة لحد ما، شيء جيد المقاطعة البضائع، هذا بحد نفسه شيء جيد ومطلوب لأنه موقف احتجاجي، لكن هل سيستمر الناس عليه؟ هذا هو السؤال. احنا لابد الصورة عندنا كمسلمين خطة لمواجهة هذه الاشياء، برامج عمل، مو بس مجرد اشياء وقتية واشياء عاطفية ثم تنتهي وكأن شيئا لم يكن. طيب كيف احنا نحل المشكلة هذه؟ نحل المشكلة بعكس النقاط التي ذكرناها. النقطة الاولى العمل على تعريف الغربيين بالاسلام، ان نحن نعمل على تعريف شعوب الغرب بالاسلام. ما هو الاسلام؟ نوضح لهم حقيقة الاسلام، نوضح لهم ان الاسلام دين المحبة ودين الاخلاق ودين التسامح ودين الحوار ودين احترام الانسان وحقوق الانسان. لازم نوضح لهم حقيقة الاسلام، ثقافة الاسلام، فكر الاسلام. ولازم نستفيد من الوسائل الحديثة، من القنوات الفضائية، من مواقع الانترنت. وفي عندنا طاقات، عندنا كفاءات، يعني لو انسان يعرف يصمم موقع، يعرف اللغة الدنماركية، يصمم موقع يعرف بالإسلام للشعب الدنماركي، اما يتطلع في بيان احتجاج، هذا شيء جيد كموقف، لكن هذا ما يحل المشكلة. اللي يحل المشكلة ان احنا نعرف الغربيين بحقيقة الإسلام، بجوهر الإسلام، بقيم الإسلام السنحة. وهذا واضح في تقصير عند المسلمين. المسلمين بهالامكانيات الضخمة وهل بدل ما يسوي قنوات تتحدث باللغات الاخرى تعرف الناس بالاسلام، بدون القنوات حق الاغاني كل يوم تطلع القناة جديدة اغاني ورقص، هذا لم يدمر المسلمين. نحن بحاجة الى قنوات فضائية. السيد الشيرازي تغمده الله بواسع رحمته كان عنده فكرة جميلة، يقول نحن بحاجة لانشاء قناة فضائية تتحدث بالعبرية للشعب اليهودي، ان احنا نعرف اليهود بالاسلام. الان لو اليهود اسلموا، لو احنا استطعنا نقنعهم بالاسلام انحلت مشكلة فلسطين. لو نستطيع نقنع اليهود في فلسطين بالاسلام ويكونوا مسلمين، كان هذه القدرات اللي عندهم والامكانيات تصير لصالح المسلمين. كل واحد يقول هذا شلون يصير؟ لما جاء الرسول الى الجزيرة العرب بعث نبيا، الناس كانوا مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، كانوا يهود. الجزيرة العرب كان في يهود وكان في مسيحيين وكان في جاهليين، ما وثنيين، ما كان في مسلمين. لما جاء الرسول قنعهم بالاسلام. والشعوب العربية الان الذين اسلموا كانوا مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، وانما اسلموا بعد الاقتلاع. حتى الاسرائيليين اليهود لو عمل قنوات فضائية قوية تتحدث بلغتهم تشرح لهم الاسلام، قد يتأثر بعضهم. جاءوا قبل فترة سنة تقريبا ان حاخام يهودي اسلم وراح يعيش في الضفة الغربية. فبالامكان حتى الغربيين لو احنا استفدنا من التقنيات الجديدة، من الوسائل الحديثة، وعرفنا لهم الاسلام، كثير من الغربيين يسلموا. الناس ما عندهم عداء بفطرتهم، ما عندهم عداء للدين، لكن احنا مقصرون. نحن الان لا نمارس الدعوة الى الله، لا نحاول ان نعرف الاخرين بالإسلام. احنا نخاطب انفسنا بانفسنا بس، خطابنا موجه للمسلمين. نحن بحاجة الى خطاب موجه الى الشعوب غير المسلمة، هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية ان نعرض الاسلام بصورة صحيحة، بصورة تتلاءم مع فهم الناس في هذا العصر، مع ادراكهم، مع وعيهم، ان نوضح لهم قيم الاسلام، نعرض الاسلام بطريقة محددة الى النفوس. في مثل عراقي، مثل شعبي يقول كذب كذب مرتب افضل من صدق مخربط. يعني هم وش يقصدوا في المثل هذا؟ انك انت لما اجي تشبه بس كذبك مرتب ومعدل، هذا الناس تصدقك، وانك مع انك تشبه مع انك تمارس الكذب الناس يصدقوك، لكن لو جبت صدق لكن تكلمت بصدق لكن من دون ما ترتب كلامك، كلامك خربط بالفعال، ما حد يصدق. هذا يقصد من هالمثل هذا، يقول لك يعني اذا تتكلم بطريقه مي عدله حتى لو كلامك صدق الناس ما يصدقوك، اذا تكلمت بطريقه تكلم كلام كذب لكن باسلوب مرتب الناس يصدقوك، الناس ما يدري ما يعلموا الغيب، الناس علموا الظاهر. احنا كيف نعرض الاسلام الى الغربيين؟ اذا عرضنا الاسلام الى الغربيين انه دين العنف ودين الشده ودين القوه ودين وما ادري شنو، الناس ينكروا. العنف هزة من هذا ما عاد له فائدة، العنف يجعل الناس ينفرون وايضا لا يحقق الاهداف. بعض الناس يقولوا لا احنا بالعنف نحقق اهدافنا، هذا مو صحيح. اول شيء العنف تخلي الناس يستائمونك، تدمر مصالح الناس، مصالح الناس الاقتصادية، تقتل ناس ابرياء، ما يحقق شيء. الذين قاموا بالعنف الان في الدول الاسلاميه وغير الاسلاميه ماذا حققوا؟ ما حققوا شيئا، بل حققوا نقمة في الناس منهم. بالاخلاق نستطيع نكسب الناس. معروف قصه اليهودي الذي كان يوميا ياتي باوساخ منزله ويرميها وين؟ يرميها على باب النبي، والنبي يشيل ويرميها. يوم من الايام شاف الرسول ما يشوف اوساخ على الـ على الـ على باب بيته، سال عن له شنو سال؟ قال سافر مات مريض، قال له انه مريض. فذهب الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعيادته، قالوا من بالباب؟ قال رسول الله محمد صلى الله عليه واله، على ذكره صلوا عليه واله.
اللهم صل وسلم على محمد.
لما هذا اليهود شاف الرسول خاف، قال هذا الرسول اكيد جاي ينتقم مني. فقال له الرسول انا جئت من اجل الاطمئنان عليك، من اجل عيادتك. استغرب هذا اليوم، شلون اليوم احط الاوصاف على باب الرسول يجي يزورني؟ لما راى هذا الموقف من الرسول اسلم. كثير من الناس من غير المسلمين اسلموا باخلاق الرسول، ولذلك صدق من قال قام الاسلام على اخلاق محمد والسيف علي ومال خديجه. اخلاق محمد وانك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول باخلاقه استطاع يؤثر على الناس، مو بالعنف بالقوه وبالقتل. تعال كل شفت واحد انحرر، هذا بعد الناس عن الاسلام، بعد الناس عن الدين. اللاعنف هو الاضمن وهو الاجدى في اقناع الناس بالاسلام. بالاخلاق الناس ياخذوا، الامام الفارق ماذا يقول؟ كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. بالاسلوب الحسن انت تدعو للاسلام، انت تدعو لعقيدتك الصحيحة، انت تدعو تخلي الناس يامنوا بافكارك، مو بالقوة. الناس ما يقتنع بالقوة، ليش؟ لان المعتقدات والقناعات محلها القلب، والقلب هذا انت كيف تدخل افكار انسان ما مقتنع فيه؟ يمكن الانسان الظاهر انه مقتنع، بس اذا ما يقتنع من قلبه ما في فائدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا اكراه في الدين. ليش لا اكراه في الدين؟ لانك انت اذا الانسان ما اقتنع بالدين من قلبه ما في فائدة. الانسان قال انا مسلم بس هو في داخله كافر، في فائدة؟ لابد العقائد محلها القلب. رفع شعار اللا عنف، نحن لو رفعنا للغربين شعار اللا عنف، قابلنا الناس بالمحبة، نشرنا الإسلام بالمحبة وبالأخلاق وبالتسامح، كثير من الناس يسلمون. النقطة الرابعة هو الاستعداد للتنافس الحضاري. هناك حقيقة لابد أن نعترف بها، أننا نحن المسلمين في هذا العصر متخلفون حضاريا، متخلفون في صناعتنا، متخلفون في وسائلنا، متخلفون في التكنولوجيا، في الصناعات المختلفة. الآن نحن نكون نقاطع البضائع الدنماركية. طيب شنو البضائع الدنماركية؟ أجبان وألبان وعسيرات. أما الإسلامية ما تستطيع تصنع هذه الأشياء. طبعا الآن الحمد لله بدأت هناك بعض الصناعات المحلية في هذا الجانب. الأجبان التي كانت تصنع فيما مضى الناس الليل بطريقة عن بدائية، لكن كانت تصنع الأجبان، كانوا يصنعوا الألبان، هذه مشتقات بسيطة. انت لما تريد تكون قوية يحترمك الآخرون لابد يكون عندك استعداد حضاري، عندك تنافس، عندك صناعات تصنع وتبدع، وتكون عندك استقلال اقتصادي، استقلال صناعي. لما انت تقاطع البضائع الامريكية وتقاطع البضائع الغربية انت ما عندك صناعات، ما عندك بديل. اذا ما عندك بديل ما تستطيع تقاطع. تستطيع ان تقاطع عندما يكون عندك البديل المناسب لهذه البضائع. ثم ان هذه المقاطعة ايضا سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. صحيح كاحتجاج شيء جيد، لكن الغرب ايضا يستطيع ان يقول نحن نستطيع ايضا ان نقاطع بضائعكم. انت تستطيع ان تفرض على الاخرين الاحترام والتقدير عندما تكون تستغني عنهم، عندما تستغني عنهم، عندما تكون قوي، عندما تكون عندك مؤهل حضاريا. الان نحن مؤهلون حضاريا؟ لا، كل شيء يأتي الينا من الغرب، كل شيء، حتى الملابس، حتى الغطرة اللي هم يلبسوها الان، اللي في واحد لابس غطرة من وين جاية الغطرة؟ شوف صناعته من وين الغطرة، يا من الصين يا من الدول هذه الثانية. الملابس اللي احنا نلبسها ما يلبسوا فيها. الان الصينيين لما يصنعوا لك ثوب هم يلبسوا فيها، يصنعوها لنا. العبايات اللي يصنعوها في فرنسا وفي الدول الاخرى، يعني الان قاعدين يسووا موضات حتى للمرأة المتحجبة. المرأة المتحجبة سووا موضات خاصة بها، خاصة للمرأة المتحجبة، تتحجب ما علمتوا ليش ما تتناسبش. طيب انت لما تريد تقاطع الغرب، يعني قضايا لا تحل المشاكل بالانفعالات المؤقتة. يعني طبعا لا، هذا لا يعني ان المقاطعة ليست جيدة، المقاطعة جيدة وهي موقف احتجاجي، ولكن من خلال التجربة ان الناس لا يستمرون عليها. ليش؟ لان ما في عندهم بدائل. انت الان لو قلت انا بقاطع البضائع سيارات، طيب انت عندك سيارة تركبها، عندك سيارة مصنعة محلية؟ لا يوجد. كل البضائع وكل الصناعات، نحن أمة متخلفة. هذا ما حدث في الغرب من رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المفروض أن تدفع المسلمين إلى الصناعة، تدفعهم إلى الاستعداد الحضاري، تسمحهم إلى الابتكار، إلى الإبداع، إلى أن يستثمروا المواهب والطاقات والإمكانيات الموجودة لديهم. الأمة الإسلامية أمة كبيرة، أمة ضخمة من حيث عدد السكان، من حيث الإمكانيات، شعوب غنية فيها إمكانيات فيها قدرات، ولكن للأسف ما عندنا صناعة، ما عندنا تصنيع، ما عندنا تقنية، ما عندنا تكنولوجيا. أنت كيف تواجه الغرب؟ تواجه الغرب إنه عندك بديل، هذا ما حدث يجب ان يدفع المسلمين الى التصنيع، الى الاهتمام بالتقنية، الى الاهتمام بالتطور العلمي والتقدم التقني. وإلا كلام احتجاج ومظاهرة يومين ثلاث ايام شهر وتنتهي، ثم ماذا؟ ثم يعود ما كان على ما كان. المواجهة الحقيقية اذا بريد الغربيين يحترمون لك شعوب اسلامية، يحترموا معتقداتنا، يحترموا نبينا، فعلينا ان ننافس حضاريا، ان نصنع وان نبدع وان نتطور علميا وتقنيا وتكنولوجيا في جميع المجالات. وإلا كلام كلام وحده لا يسمع شيئا. ثم ان الاساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما حدث للرسول من رسول مسيح، عليها ان توحد المسلمين. وهذه نقطة مهمة جدا. الرسول هو نبي المسلمين جميعا، نبي السنة والشيعة، نبي المذاهب المختلفة، نبي الطوائف المختلفة من المسلمين. لابد المسلمين يتوحدوا في مواجهة هذه الهجمة الشرفة على نبينا صلى الله عليه وآله. لازم ما نقبل بهذه الإهانة. هذا اعتداء على الرسول، اعتداء على النبي، ثم يعتدون على القرآن، ثم يعتدون على الكعبة، ثم يعتدون على مقدسات المسلمين. لابد أن لا نقبل بهذه الإهانة لنبينا صلى الله عليه وآله. ولكن كما قلت إن المشكلة لا تحل بالكلام ولا بالإدانات ولا بالاستنكار، وإنما نحتاج كمسلمين إلى برامج عمل وإلى خطة للتعريف بالإسلام والاهتمام بالمجالات التقدم العلمي. وأيضا علينا أن نهتم بوحدة المسلمين، أن يتحد المسلمين هذا النبي محمد بن عبد الله ونبي المسلمين جميعا، وعلينا أن ندافع عنه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتمسك بمنهج الإسلام والاقتداء برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.